بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتفسير سورة بني إسرائيل سميت بهذا الاسم لذكر بني إسرائيل فيها شيء مما يتعلق بهم، ويقال لها سورة الإسراء لذكر حادثة الإسراء فيها. ومن فضائل هذه السورة أنها من السور القديمة، أي التي نزلت بمكة، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، وهن من تلادي. رواه البخاري. والعتاق جمع عتيق، وهو كل شيء بلغ الغاية في الجودة. والمراد تفضيل هذه السور لما يتضمنه كل منها من أمر غريب خارق للعادة، كالإسراء وقصة أصحاب الكهف وقصة حمل مريم عليه السلام. وقولها الأول باعتبار نزولها، فإنها نزلت في مكة قبل الهجرة. قوله من تلادي، أي من محفوظاتي القديمة، والتالد والتلاد كل ما كان قديما. ومن فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها وسورة الزمر، كما في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. رواه الترمذي بهذا اللفظ، ورواه أحمد وفيه زيادة، أحمد وغيره. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. جاء عند أبي علاء زيادة: كان يقرأ كل ليلة تنزيل السجدة والزمر. ما نقول جاءت زيادة، جاءت رواية عند أبي علاء: كان يقرأ كل ليلة تنزيل السجدة والزمر. وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار: واتفق الرواة عن حماد بن زيد على بني إسرائيل والزمر، وانفرد الحسن بن عمر بذكر تنزيل السجدة. يشير إلى شذوذ هذه الرواية، ويحتمل أن يكون قصد قوله تعالى في آخر بني إسرائيل: ونزلناه تنزيلا، فتتفق الروايتان. وهذا الحديث حديث عائشة حسنه الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب. وهكذا من المعاصرين الألباني وشيخنا وقبل فقد صححه. مما كان عالقا في ذهني أن الحديث هذا في علة، قديما مر بي، حاولت أنظر اليوم ما رأيت شيء. هل وقفت على شيخ أحمد؟ ها؟ أذكر قديما كنا نعمل به فتركناه لعلة ما استحضرتها الآن، حاولت نظرت ما وجدت شيء، تحتاج إلى مزيد بحث، لكن نحن على تصحيح الآن ضاق الوقت. وبعض الكتب كنا نعلق عليها، مثل بعض الكتب، ثم تركنا المكتبة كلها في كتاب وخرجنا بثيابنا والحمد لله. لكن بعد عندنا كتب الدروس وكتب المراجع وكتب تكتب من بداية الطلب والحمد لله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قوله سبحان الذي أسرى، سبحان هذا تنزيه لله وتقديس له عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وأيضا تعجب من قدرته سبحانه وتعالى كونه أسرى بنبيه وعرج به في بعض تلك الليلة ثم أصبح بمكة أو وصل إلى مكة قبل الصباح. الذي أسرى، الإسراء هو السير ليلا بعبده، أي بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وصفه بالعبودية في هذا المقام تشريف له وتعظيم، وكان الإسراء به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما. قوله ليلا هذه صفة كاشفة تفيد التوكيد، إذ أن الإسراء كما تقدم هو السير بالليل من المسجد الحرام، وهو المسجد الذي حول الكعبة. فقد جاء في البخاري عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال بين أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، والحطيم هو الحجر، إذ أتاني آت. فذكر الحديث وفيه أنه أخبرهم عن شق صدره واستخراج قلبه وغسله بطست من ذهب وحشوه، أي إيمانا، ثم أتي بالبراق فركبه، وذكر بقية الحديث وما جاء أنه أسري بهم بيت مهاني لا يصح. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هو بيت المقدس أي البيت المطهر، وصف بالأقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام، الأقصى الأبعد أي أنه بعيد عن المسجد الحرام، وهذا أظهر في المعجزة. مع بعده أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ثم عرج به ثم عاد في نفس الليلة إلى مكة. وقيل الأقصى أي أنه أقصى المساجد الثلاثة التي تزار ويشد الرحل إليها. الذي باركنا حوله، أي حول المسجد الأقصى. الذي باركنا حوله أي لكثرة ما حوله من الزروع والثمار والخصب، وأيضا ما كان فيه وحوله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لنريه أي لنري النبي صلى الله عليه وسلم من آياتنا، لنري أي نبينا وعبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من آياتنا في تلك الرحلة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء بل إلى السماوات. وفي تلك الليلة رأى آيات عظيمة كما قال في الآية الأخرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقد رأى السماوات وهكذا الجنة والنار وسدرة المنتهى، ورأى من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعرج به إلى السماوات العلى إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام. والمعراج غير الإسراء، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء إلى سدرة المنتهى إلى السماوات العلى إلى حيث شاء الله من العلى، ورأى من الآيات العظيمة. وفي حال عروجه فرض الله عز وجل على نبينا 50 صلاة ثم خففها إلى 50، فهي 50 في العمل و50 في الأجر. وأحاديث الإسراء كثيرة بلغت حد التواتر. وبعد أن رجع من السماوات صحبه الأنبياء أو بعض الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس كالمودع لهم بعد أن فرضت عليه الصلاة، ثم رجع إلى مكة في تلك الليلة. قال: إنه هو السميع، أي لسائر الأصوات، البصير لكل المبصرات سبحانه وتعالى. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها، لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة، التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء، فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هاني، بل الحديث في خارج الصحيح وفيه ضعف، وفي الصحيح أنه أسري به من نفس المسجد كما ذكر، وما في الصحيح مقدم. فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، يعني إن ثبت أنه أسري به من بيته أو من بيت أم هاني. ولكن الإسراء كان من المسجد الحرام، وهناك أدلة أخرى تدل على أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله، فنبينا عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية، في غزوة الحديبية، كان في أوقات الصلوات يتقدم فيصلي في الحرم ثم يتأخر. والحديث جاء من طريق ابن جريج وقد عنعن، لكن جاء التصريح بتحديثه عند ابن السراج، وما جاء أنه وصف قال وصل أنه وصف المسجد الحرم مسجد الكعبة قال: وصلاة في مسجد هذا تزيد على أو أفضل من 1000 صلاة فيما سواه عدا مسجد الكعبة، كما في حديث ميمونة مر بنا في مسلم. أن هذا الحديث الذي فيه مسجد الكعبة معل بالانقطاع، فقد سقط من الإسناد ابن عباس، رواه بعضهم بغيره بغير ذكر ابن عباس، ورواه بعضهم بذكر ابن عباس، والصحيح أنه بعدم ذكر ابن عباس، هذه الرواية الثابتة كما ذكر ذلك البخاري والدارقطني وغيرهما. ثم أيضا قد جاء في بعض طرقه: إلا المسجد الحرام، أو إلا مسجد مكة، إلا مسجد مكة، جاء في بعض مسجد مكة، وبقية الأحاديث: إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام يشمل الحرم كله، ونبينا عليه الصلاة والسلام عند أن نزل في عام الفتح وهكذا في حجة الوداع نزل في المحصب، وكان يصلي الصلوات هنالك مع حرصه ومن معه من الصحابة على الأجر والخير، مما يدل على أن المضاعفة تشمل الحرم، وإلا لقصدوا المسجد الحرام مع قلة الناس، أو لا فعل ذلك بعض الصحابة أو أكثرهم، لكن ما أثر أنهم كانوا يتعمدون الصلاة في مسجد الكعبة إلا لطواف أو عمرة، فكان يصلي في المكان الذي ينزل فيه عليه الصلاة والسلام في مكة. وهكذا الصحابة. والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قبلها إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن أراد إلحادا في الحرم المكي يذيقه الله من العذاب الأليم. وليس المراد فقط من أراد ذلك في مسجد الكعبة، فالمسجد الحرام يشمل الحرم كله، وهذا فيه توسع على الناس. ولا شك أن الصلاة في مسجد الكعبة أعظم أجرا للقرب من الكعبة ولتقدم الصفوف، والإنسان يصلي أيضا على الجنائز غالبا لا سيما في هذه الآونة أنهم يصلون على الجنائز هنالك، فالإنسان يظفر بخير عظيم وينشط للطواف. قال المفسر رحمه الله فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكله تضعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وجاء أن المضاعفة للصلاة، وأن الإسراء بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وهكذا المعراج، وذكر تفاصيل ما رأى وأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هنالك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم، وفرض عليه الصلوات خمسين، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت خمسا في الفعل وخمسين في الأجر والثواب، وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأن هنا لهذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه، أي وصف الله النبي بالعبودية في هذه المقامات العظيمة، في مقام الإسراء وفي مقام إنزال القرآن وفي مقام التحدي، مما يدل على شرف هذا الوصف وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. وقول إذن الإسراء إن المسجد الحرام للمسجد الأقصى كان بماذا؟ بالبراق، بدابة قال لها البراق فوق الحمار ودون البغل، وأما من بيت المقدس إلى السماوات العلى بالمعراج، المعراج هو المصعد. وصاحبه في هذه الرحلة كلها جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله الذي باركنا حوله، أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. وبيت المقدس أيضا أرض المحشر والمنشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحشر الناس في آخر الزمان إلى ذلك المكان تسوقهم النار. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.